بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات تنتظر. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي بعض الأسئلة وطلب.
يلا تفضل.
السؤال الأول، بعض المأمومين يرفع صوته عند التكبير والتسبيح في الصلاة، ما الحكم في ذلك؟ يعني مع صوت الإمام، في بعض الأحيان على بالنا أنه صوت الإمام، يعني إذا قمنا أو ركعنا أو سجدنا من خلال طيب. صوته أي المأموم.
واضح.
ما العمل؟ لأنه على بالنا صوت الإمام.
واضح.
السؤال الثاني، بس بالنسبة للتأمين في الصلاة، أحيانا نصلي في بعض المساجد لا يأمنون، فما موقفي يعني كمأموم في التأمين؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم صلاة ركعتين السنة الراتبة البعدية لصلاة العشاء بعدها ركعة فقط، وهل تدخل فيها الشفع والوتر؟ وأيضا في حالة ثانية، يعني صلاة ركعتين السنة الراتبة البعدية لصلاة العشاء بعدها ثلاث ركعات سردا بتشهد واحد، هل يعتبر هذه ثلاث ركعات مشرودة شفع الوتر أم ماذا؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، إذا دخلت المسجد والإمام راكع، فلما ركعت قام الإمام من ركوع، يعني ما قدرت أقول التسبيحات، يعني ركعت بس ما قدرت أقول التسبيحات، ما الحكم؟
أدركت الإمام راكع ولا ما أدركته؟
أدركت بس التسبيحات ما.
طيب،
هل تعتبر لي ركعة أم لا؟
إن شاء الله.
لما ادخل يا معه
واضح، خلاص واضح يعني، واضح. نعم.
عندي سؤال اخر، اشوف بعض الناس لما ينتهي من صلاه السنه الراتبه لصلاه الفجر يضطجع، ما الحكم في ذلك؟ هل ننكر عليه ام ماذا؟ بس عندي طلب يا شيخ. اريدك ان تسجل حلقه كامله عن سيره سيدنا عثمان بن عفان واعماله وفضائله وغيرها.
ان شاء الله يعني.
اذا ممكن.
ان شاء الله، الله يستر.
مشكور مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
النور والعافية.
الشيخ عندي سؤال، بس فيه بعض المواقع تثير أنه أبو حنيفة رحمه الله كان يقول بخلق القرآن، ما صحة هذا القول لو سمحت؟
إن شاء الله يا أخي عبد الله.
شكرا لك.
مرحبا مرحبا. تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بس حابة أسأل عن جواز التسمية باسم دانيال بالإسلام، هل يجوز؟
دانيال؟
إن
شاء الله.
شكرا يعطيك العافية.
أهلا وسهلا. اسماء من الأردن، تفضلي يا أسماء من الأردن.
السلام عليكم، الله يحييك يا شيخ، كيفك؟
أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله.
قدرك الله يحييك يا شيخ. يا شيخ بدي أسألك، الحين القضاء بنفع الواحد لما يجد رمضان ينويهم 6 شوال؟ لا صح،
يعني قصدك عند عليه قضاء من رمضان ينويهم مع شوال؟ ها
ما بزبط صح؟
لا ان شاء الله جاوبك ان شاء الله.
طيب، وبدي يا شيخ بس طلب صغير، برنامج المرتل اللي بتجيبوه كنتوا برمضان بزبط يعني انه تصيروا تسووه شهري ويصير يقرأ لنا الجزء، يعني كل يوم صفحة صفحتين علمنا؟
والله هذه
شغله حلوه
المسؤولين ان شاء الله،
يعني احكامه
ان شاء الله المسؤولين يتابعونك، هذا اختصاصهم. بارك الله فيك. يا مرحبا. اهلا وسهلا اختي. خلاص طيبنا. علي بارك الله فيه من عمان يسال، يقول بعض المأمومين يرفع صوته مع الامام في التكبيرات والتسبيحات، يقول ما الحكم؟ اخي الفاضل، اولا بالنسبه للمأموم خلف الامام لا يجوز له ان يرفع كما يرفع الامام من حيث التكبير، والإمام حينما يرفع صوته ويجهر بالتكبير إنما ليسمع من خلفه، ولذلك الإمام يقول الله أكبر حتى يسمع من خلفه، يقول سمع الله لمن حمده. أنا كمأموم ما في حاجة أني أرفع صوتي، فإذا تعمد ذلك الإنسان معتقدا أن هذا هو السنة، هذه ليست هي السنة. فالإنسان إذا كبر لمن قوله الله أكبر يكبر تكبير يسمع نفسه فقط، ما يسمع اللي حوله وكذا. والآن للأسف بعض المأمومين يشكون، يقول عندنا ناس يشوشون علينا، لا نستطيع نسبح ولا نستطيع ندعو، في تشويش. بعض الناس عنده فهم مغلوط لبعض الأمور، ولذلك الإمام هو الذي يجهر بالقراءة، يجهر بالتكبير، يجهر بالتسميع مثلا. المأموم يجهر صحيح لكن بما يسمع نفسه ولا يشوش على من حوله. علي يسأل يقول بالنسبة له أحيانا يدخل في بعض المساجد يقول ما يؤمنون بعد الفاتح، يقول ما العمل؟ الأخ الفاضل تؤمن أنت، إلا إذا كنت تعتقد بأن هذا سيترتب عليه فتنة، أو أنك والله أنت الآن ستكون الوحيد بين هؤلاء الناس الذي يؤمن فتترك. لماذا؟ لأن التأمين سنة ولله الحمد، قول آمين بعد الفاتحة سنة وليس بشرط ولا بواجب، ولذلك لو تركه الإنسان حتى ولو كان متعمدا لا حرج عليه في ذلك. وأيضا تقديرا للمصلحة، لأنه يوجد من المذاهب الفقهية من لا يؤمنون، عندهم ليس من السنة الجهر بالتأمين، فلعلك تكون شاذا في مثل هذه الصورة بينهم، تصبح شاذ بينهم، وربما يلتفتون إليك وينظرون إليك شزرا، ربما يؤذونك مثلا. في عوام وجهال، ما بعض المذاهب يعتقدون بطلان الصلاة إذا قلت آمين، لكن جمهور أهل العلم جمهور الفقهاء على أن قول آمين سنة، فهذا تقدير بارك الله فيك، تقدر لأن هذا من الحكمة. والله جل وعلا يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإذا كنت في مسجد أنت الوحيد اللي تقول آمين، لا تقول في نفسك، أما إذا كنت في مسجد ناس يقولون آمين وناس ما يقولون، ما في بأس أنك تجهر مع الذين يجهرون. علي يسأل يقول بالنسبة للسنة الراتبة بعد العشاء، ممكن أنني آتي بعدها بركعة واحدة هي الوتر؟ أخي الفاضل نعم يجوز لك أن تأتي بركعة واحدة، وهذا أقل الوتر، أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره لا حصر له وأعدله 11 ركعة كما ينص على ذلك أهل العلم. والمقصود بأنك إذا أتيت بركعة هذه عن الوتر، وكونها تكون هي الشفع، لا، الشفع ركعتان تتقدمان الوتر كما ينص على ذلك الفقهاء. أما السنة البعدية، سنة العشاء البعدية، فهذه سنة راتبة، ولكن يعني ممكن على القاعدة أنك تنويها أيضا سنة راتبة وتكون شفعا لك. كذلك الصورة الثانية اللي ذكرتها فيما يتعلق بقضية الثلاث ركعات سردا، نفس القضية، تأتي بالسنة الراتبة بعد العشاء البعدية ثم تصلي الوتر ثلاث ركعات سردا، ولا تجلس في الركعة الثانية، وإنما تقوم إلى الثالثة، لا تشبهها بالمغرب، يعني لا تشبهها بصلاة المغرب، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث علي أنه نهى أن يشبه الوتر بالمغرب، ولكن تسردها سردا بسلام واحد، يعني تحيات وسلام. علي يسأل يقول إذا دخلت المسجد والإمام راكع، يقول أدركته في الركوع ولكنني لم أدركه في التسبيح، يعني التسبيحات، ما العمل؟ تسبح بارك الله فيك. إذا تيقنت أو غلب على ظنك أنك أدركت الإمام راكعا بحيث أنك أدركت جزءا من الركوع مع الإمام فقد أدركت الركوع، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ثم أنت تقول سبحان رب العظيم ثم تتابع الإمام مرة واحدة فقط، لأن هذه الواجبة في أصح قول أهل العلم، تقولها مرة واحدة ثم تتابع الإمام بارك الله فيك. لكن إن غلب على ظنك أو شككت بأنك لم تدرك الإمام في الركوع، مثل ما يحصل في المساجد الكبيرة، يصير الصف طويل جدا فتأتي مثلا في أطرف الصف وما تدري الإمام، يعني هل هو قال سمع الله في حالة الركوع، في حالة القيام من الركوع أو ماذا، هنا تأتي بركعة بارك الله فيك، لأن الأصل أنك ما أدركتها، الأصل أنك ما أدركتها بارك الله فيك. وبالمناسبة أنبه إخواني أئمة المساجد، سبق أنني نبهت، أن يتقوا الله في أنفسهم. كثير من أئمة المساجد وللأسف الشديد الآن إذا جاء يرفع من الركوع، يرفع من الركوع ثم إذا اعتدل قائما قال سمع الله لمن حمده، وهذا غلط يا أخي الفاضل،
أيها الإمام غلط هذا. قولك سمع الله لمن حمده يبدأ من بداية رفعك من الركوع، لما تكون راكع وأردت أن ترفع تقول سمع الله لمن حمده. وقولك سمع الله لمن حمده أثناء القيام قد يسبب في بطلان صلاة كثير من الناس وأنت ما تدري ولا تقصد هذا الشيء، لأن الآن نحن قول جماهير أهل العلم على أن الركوع، على أن الركعة تدرك بالركوع، والركوع أن يدرك المسبوق مع الإمام جزء من الركوع. بعض العلماء قال بمقدار تسبيحة، وبعض العلماء قالوا ولو بجزء بسيط حتى ولو لم يستغرق تسبيحا، فإذا أدرك جزء من الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. فإذا كنت أنت أيها الإمام ترفع من الركوع ثم تقول سمع الله لمن حمده، وهذا المسكين اللي دخل المسجد وذهب إلى أطراف الصف أو المسجد فيه صفوف كثيرة وهو في الصف الأخير ثم ركع ظانا أنك ما زلت راكعا، من الذي يتحمل ذنبه ومن الذي يتحمل ضياع صلاته؟ أنت تتحمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ودعا للأئمة قال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ودعاء النبي للأئمة بالرشاد أن يتقنون صلاتهم، يعرفون حتى يعرف كيف يصلي بالناس. يعني أنت الآن ليست القضية أنك تصلي هكذا كيفما اتفق، لا، تراعي. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عثمان بن أبي العاص اجعلني إماما قال أنت إمام قومك واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، قال واقتدي بأضعفهم. يعني الإمام لابد أن يكون له مراعاة ولابد أن يقدر المصالح في قضية المصلين الذين وراءه. أما هكذا بعض الأئمة كأنه يأتي مكره إلى الصلاة ويصلي صلاة فيها يعني كسل، هذا ما يصلح يا أخواني بارك الله فيكم. وأنا سبق أني نبهت، ومع ذلك حقيقة ألاحظ كثير من أخواننا طلبة العلم وأئمة المساجد يغفلون عن هذه المسألة غفلة خطيرة جدا، وهو أن بعض الناس أصبح عنده ولع بالميكروفون هذا اللاقط، فهو لا يقول سمع الله لمن حمده حتى يقف حتى يضع فمه في اللاقط، وهذا غلط. أنت الآن منذ أن ترفع تقول أردت الرفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، فينتهي القول عند نهاية القيام. هذا هو المشروع عن الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعض الناس حتى والله بعض الناس مبالغة، يعني يبالغ عفوا في عدم قول سمع الله، يقف يرفع ثم يقف ويأخذ شوي ها يقول سمع الله لمن حمده سمع هكذا بعد فترة طويلة، وهذا غلط يا أخواني بارك الله فيكم. تنبهوا ولا تتحملون أوزار غيركم الذين لم يعرفوا بأنكم أنتم الآن ما رفعتم من الركوع، ما يدري، حسب أنك راكع وركع معك وأنت ضيعت عليه صلاة. علي يسأل يقول بعض الناس نراهم يضطجعون بعد ركعتي سنة الفجر، يقول هل هذا من السنة أم ماذا؟ أخي الفاضل، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ركعتي الصبح القبلية وليست صلاة الصبح كان يضطجع بعدها على شقه الأيمن. والعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا هل هذه الضجعة سنة عادية أم سنة عبادية، على قولين. من أهل العلم ذهب إلى أنها سنة عبادية، وهي سنة وليست بفريضة ولا بواجبة، وإنما يضطجعها هكذا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. في فريق من أهل العلم ذهبوا إلى الوجوب، وهم الذين يأخذون ويجمدون على ظاهر النص، قالوا بأن هذا واجب. ومنهم أيضا من القياسيين الذين أخذوا بهذا وجعلوها من الواجبات. القول الثاني قالوا لا، هذه سنة عادية، بمعنى أنها عادية ليست من الشرع، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يضطجع بعد ركعتين لأنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه فيرتاح عليه الصلاة والسلام بهذه الضجعة. ولذلك أولا ليست، إذا حتى لو قلنا بأنها سنة شرعية فإنها ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. الأمر الثاني، إذا هذه السنة الضجعة فوتت على الإنسان تكبيرة الإحرام فقد أخطأ الإنسان، أخطأ خطأ كبير. ولذلك يذكر أن بعض الناس الآن إذا جاء متأخرا إلى المسجد والإمام يصلي بالناس يروح طرف المسجد آخر المسجد يسوي له ضجعة شوي ويلحق الإمام، هذا غلط يا أخواني بارك الله فيكم. يعني هذا الفهم ما فهمه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر العشرة ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، ولم يفهموا الأئمة الأكابر الأماثل. وإن وجد قول فإن لا يعني أن هذا هو الحق والصواب. يعني تخيل بعض الناس الآن يترك تكبيرة الإحرام علشان يضطجع، أو قد يفوت عليه شيء كثير، قد يفوت عليه شيء كثير. فتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. هذا يفعل الإنسان في بيته إذا قام في بيته، أما إذا راح المسجد ما يضطجع، ما حد يسمح له في المسجد أنه يضطجع. كيف تضطجع في المسجد؟ أنت الآن في بيتك صليت تحية، عفوا صليت السنة القبلية، ممكن تضطجع ما دام في وقت للإقامة، باقي وقت. إذا يعني ضاق الوقت عليك ما تضطجع، تتركها، لأن هذا ليس بواجب وليس بسنة أيضا شرعية في قول كثير من أهل العلم، وإنما يجعلونها سنة من السنة العادية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة الطبيعية الإنسانية، لأنه كان يتعب من طول القيام صلى الله عليه وآله وسلم. يعني علي بالنسبة لطلبك محل تقدير إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل التوفيق. نعم تفضل. طيب طيب، عبد الله من السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول يعني قرأت في بعض المواقع ينسبون لأبي حنيفة أنه كان يقول بخلق القرآن. أخي عبد الله بارك الله فيك، هذه جناية على أبي حنيفة رحمة الله عليه، وليس بالصحيح. ما كان أبو حنيفة يقول بخلق القرآن، وهو بريء من ذلك رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. وجمهور أهل العلم اتفقوا على إمامة أبي حنيفة رحمة الله عليه، ومذهبه أحد المذاهب المعتبرة عند أهل الإسلام، والتي هي محل تقدير واحترام، والعمل في هذا المذهب في كثير من دول العالم الإسلامي، مثل المذهب المالكي، ومثل المذهب الشافعي، ومثل المذهب الحنبلي، فهو أحد المذاهب المعتبرة. وأما هذه النسبة فغلط عليه، هذه النسبة غلط عليه، وقد رد هذا جمع من أهل العلم، من أهل التحقيق واستقراء يعني نصوص الأئمة ونصوص العلماء، ذهبوا إلى أنه لا يقول بمثل هذا. هي القضية كان عنده فيما يتعلق بقضية يعني تأخير العمل أو العمل هل هو من جنس يعني ما يتعلق بقضية الإرجاء، يعني هي الكلام اللي كان حول هذه المسألة، ما يعني في يعني ما يتعلق بجنس العمل وغير ذلك، هذه التي كانت تبحث معه رحمه الله تعالى. على العموم الأئمة يعني استقرت الأقوال على مذهب أبي حنيفة، وعلى احترام أبي حنيفة، وعلى عدم القدح به، وعلى أنه ولله الحمد استقر الأمر على قبول مذهبه الفقه العملي. ومثل ما قال الإمام مالك، ما منا أحد إلا راد ومردود عليه. ولذلك أبو حنيفة تلميذيه محمد بن الحسن الشيباني والقاضي أبو يوسف ردوا على شيخهم في ثلثي المذهب، يعني الحنفية ردوا على شيخهم، فما عندنا مشكلة. مثل الشافعية يعني أيضا خالفوا الإمام الشافعي، الحاكم، النيسابوري، والبيهقي، والنووي، واختيارات، والإسفرائيلي، وجمع المالكية نفس الشيء، الحنابلة أيضا نفس الشيء. يعني ما منا إلا راد ومرد. أما قضية إلصاق تهمة القول بخلق القرآن فهذه هو منها براء. أم يوسف،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
معلش يا شيخ، نبي نسأل سؤال على التشقير، تشقير الحاجب.
إيه.
جائز أو مش جائز؟
إن شاء الله.
وعلى معلش يا شيخ، تعطيك تحت مع أختي تسألك سؤال.
يلا تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
قلت لك يا شيخ، أنا كنت حامل عمره شهر. ونزل بيبي.
أيوة.
دم نفاس ولا دم فساد؟
إن شاء الله.
عمره شهر، وحدين يقولوا لا لا تصلي لا تصيم ولا شيء.
إيش؟
يقولوا لا لا صي، يعني ما نصيمش في رمضان نزل، لكن صمت أنا.
أنت صمتي بعد ما نزل عمره شهر ها؟
أيوة.
إن شاء الله يوسف.
هل في اختلاف ولا لا؟
أخت أم يوسف ها؟
إن شاء الله. بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. أم محمد. أم محمد من ليبيا.
تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عفواً. محمد من ليبيا. الله يزيك.
يلا يلا الكنترول شوي اليوم، الظاهر واحد مصايم.
حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. تفضل يا محمد.
عسركم الله شيخ، أنا أنسى كذلك مخرج البرنامج.
حياك الله.
على هذا البرنامج جزاكم الله خير. الله.
أهلا وسهلا يا محمد.
ثلاث أسئلة شيخ تقبل الله منا منكم.
تفضل أخوي. الله يحييك.
يديك. فتح الله لي. الأول شيخ، لدينا أخونا أم عبد الرحمن، أم جاء الله، تفرج الشيخ على الابراج هذه وهو نصيحه لها سنين، حوالي سنين تو، لها حوالي اكثر من 6 سنين وهي قديمه في هذا الامر، تتفرج على الابراج وتشاهد الابراج وتعلق بالابراج، وهي لله الحمد يعني تصوم وصلوات محافظه عليها، ونسال الله عز وجل ان يتقبل منها قوامه في الصلاه فضل الله عز وجل. فنريد منك نصيحه شيخ جزاك الله عنا خيرا لها لعل الله يهديها
ان شاء الله.
السؤال الثاني ايضا شيخ، السؤال الاول كيف يتعامل معها شيخ، كيف يتعامل معها ان يستمر في النصيحه كما الانبياء عليه
ان شاء الله يا محمد ان شاء الله. السؤال الثاني،
السؤال الثاني شيخ جزاك الله خيرا، لدينا هنا الطلبه في ليبيا سددهم الله ووفقهم في امتحانات الاعدادي الاساسي والمتوسط الاعدادي والثانوي، بداوا امتحاناتهم، نريد منك نصيحه لطلبة باجتهاد وعدم الغش، يعني يكونوا برغم أنها هنا في ليبيا فتنة ولاة أمورهم أيضا، ولاة الأمور عليهم ثقة في هذه المسألة. جزاك الله
خير. أبشر يا محمد.
السؤال الثالث الشيخ جزاك الله خيرا، نريد منك نصيحة وتوجيه لعموم المسلمين في كف التماسهم من ولاة أمور عاصفة الحزم بداية المملكة العربية السعودية ونهاية دولة الإمارات العربية المتحدة جزاهم الله عنا خيرا، وأني أدعو لهم وأن يكون كلامهم كله في مصلحة هذه العاصفة.
شاء الله يا محمد. أبشر يا محمد. الله أهلا وسهلا حياك الله. مرحبا أسماء، تفضلي يا أسماء. راحت، تفضلي أم عبد الله، تفضلي.
دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك دكتور، بدي أسألك بفحص الدم، وقتنا نفحص الدم بيروح الوضوء سحب الدم
إن شاء الله،
وإذا كان الواحد مريض السكري بيطلع الدم لبرا، حتى إذا بالبيت بده يعمل فحص بيطلع الدم مشان الجهاز يعني يفحص عليه.
أي نعم.
كمان هذا بيروح الوضوء
إن شاء الله.
والسؤال الثاني إنه أنا وأختي كنا جايبين بنتين، يعني أنا بنت وهي بنت، أنا رضعت بنت أختي كبروا وتزوجوا، هل أختي بتقدر تتبين على جوز بنتي أنا بلا حجاب؟
أنت رضعتي بنتها؟
أيوة
أيوة.
هلا وقت تزوجت هن التنتين تزوجوا، ما انا اختي اللي انا رضعت بنتها تقدر تبين على زوج بنتي؟
بنتك اللي يعني النسبيه
اللي ايه يعني طيب. كنت انا عم رضعها ورضعت بنت اختي
ان شاء الله ان شاء الله.
شكرا دكتور.
مرحبا. الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. تفضل ام اسماعيل.
يا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ أنا أريد أن أسأل، ابني زوجته تزوج بها الحمد لله وأعلنت إسلامها، هي هولندية وهي الحمد لله خلق حسنة وتصلي الحمد لله وتصوم ولكن لا ترتدي الحجاب.
نعم.
هذا أفعل معها.
نعم.
وهي كانت حاملة في 2016، كانت حاملة وأكلت رمضان كان شهرها الآخر وأكلت الشهر كله وخرجت الفدية، قالت سألت وقالوا لها تخرج الفدية فقط ولم تصوم لم ترد، وكانت العام الثاني 2017 ترضع وبعدها أكلت ولم تصوم، بدأت تصوم في العام بعده والآن هي حاملة وأكلت حتى هذا رمضان، وماذا تفعل؟ هل عليها الفدية وحدها أم لابد من الصوم والفدية؟
إن شاء الله يا مسمعين إن شاء الله. أبشري.
الله يجزيك كل خير. وماذا كيف أتعامل مع على الحجاب؟ وأرجو
إن شاء الله
لها إني أدعو لها دائما وجزاكم الله كل خير.
ستسمعين النصيحة والتوجيه. أهلا وسهلا. نكتفي. بصالح تفضل.
السلام عليكم. يعطيك العافية.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أخوي.
يا شيخ بارك الله فيك، أنا شريت أرض والأرض مرهونة فيها أوراق ما اكتمل إجراءاتها، يعني إذا اكتملت الإجراءات فأنا شريت، ما اكتملت الإجراءات فأنا أتراجع عن الشراء.
نعم.
طبعا فيها محاكم على أساس استكمال صك وحجة استحكام من الكلام هذا.
إيه.
فأنا ما أدري المبلغ صار عليه حول وأنا محتفظ فيه حق قيمة الأرض.
إيه.
هل عليه زكاة؟
يعني ما زال المبلغ عندك؟
المبلغ أساسا قيمة سيارة، أنا بعتها سيارتي لي ملك. بعتها على أساس أني أشتري الأرض مباشرة، فحصلت أن فصلك خلاف يعني.
أبشري بصعب.
خلاص هذا المبلغ ما أعطيته الرجال، قلت الفلوس عندي ولك تملت الأوراق أنا أعطيك
المبلغ،
لكن ممكن تتم البيع أو ما تتم.
صحيح، أبشري بصالح.
وبالنسبة للأرض هذه مزرعة، وأنا مشتريها على أساس أني إذا كسبتني أو كذا تم الشراء وكسبتني أني أبيع.
إن شاء الله يا أبو صالح.
ما أدري عاد الزكاة كيف طريقة.
إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله. يلا نكتفي بهذا القدر، بسم الله. عندي الأخت أم محمد من الشارقة تسأل عن حكم التسمية بدانيال، تقول هل يجوز التسمية بدانيال؟ الأخت الفاضلة، هو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية التسمية بأسماء الأنبياء، بأسماء الأنبياء، ولذلك يسمى بأسماء الأنبياء. ودانيال كما جاءت كثير من الروايات على أنه نبي من الأنبياء، فعلى هذه القاعدة يجوز التسمية، على هذه القاعدة. لكن بعض أهل العلم من أهل الفتوى يقول بأن دانيال ليس من الأسماء العربية وليس من الأسماء المعتادة عندنا، ولذلك هذا الاسم في الغالب أن يسمى به غير المسلمين، وعند أهل الإسلام قليل جدا يسمى دانيال. ولذلك تسمية الولد بدانيال قد يعني يجلب عليه شيء من الأذية أو شيء من، لأن الناس ما يعرفون. الآن لو جيت يا أم محمد وسألت الناس وش ما معنى اسم دانيال، ما حد يعرف. ولذلك الحمد لله الأسماء كثيرة، ولا نضع أنفسنا بمثل هذه الزاوية الضيقة ونحشر إلا دانيال، فيخشى على الابن أن يصاب بعقد نفسية، يخشى أنه يصاب بيعني أذية من الناس أو من زملائه الطلاب فيما بعد في المدارس، تعرفين، لأن أحيانا الألقاب تلحق الأطفال. فأنا ما أنصح حقيقة بالتسمية بدانيال، لكن من حيث الحكم الشرعي على ما ذكرنا من القاعدة الأولى من التسمية بأسماء الأنبياء جائز، لكن كنصيحة وفتوى في مثل هذا وتقديرا للمصالح الموجودة ودفعا ودرءا للمفاسد، أفضل أنك تسمينا صالح، إسماعيل، إبراهيم مثلا، محمد عليه الصلاة والسلام، هذه أسماء طيبة، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، يعني البقية الأسماء الطيبة، وأيضا حارث، الحارث، همام مثلا، هذه مما حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، والأسماء الطيبة المعتادة عند الناس. أسماء من الأردن يعني تسأل تقول بالنسبة للإنسان إذا كان عليه قضاء ممكن يصوم في شوال وينوي معه 6 أيام من شوال؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لي يعني اللي تلاحظين الآن القضاء غير 6 من شوال. النبي عليه الصلاة والسلام حينما شرع صيام 6 من شوال أراد عليه الصلاة والسلام الأجر للصائم حتى يكون قد نال أجر صيام سنة كاملة، لأن 30 يوم مع 6 أيام 36، والحسنة بعشر أمثالها 360، يعني عدد أيام السنة. ولذلك دائما يقول العلماء كل عبادة، يعني لما يتكلمون على العبادات من حيث التداخل يقول كل عبادتين أو عبادتان ليست إحداهما مفعولة على جهة التبع ولا على جهة القضاء فإنهما يتداخلان. إذا تأملنا هذا نجد بأن 6 من شوال تبع لرمضان، وذلك ما يتداخل مع رمضان. فيا أخت الفاضلة صومي القضاء أولا، إن تيسر لك 6 من شوال طيب، وإن لم يتيسر لك فالحمد لله هذا ليس بواجب. طبعا أسماء طلبت طلب، وإن شاء الله الإخوة في المسؤولين يعني استمعوا لها. أم يوسف من ليبيا تسأل عن حكم تشقير الحواجب. أخت الفاضلة، هذه من المسائل التي دار حولها خلاف عند المعاصرين من أهل العلم والفتوى، منهم من يرى الجواز، قالوا لأنها من جملة الزينة التي تتزين بها المرأة المباحة، ومنهم من منع، والذي يظهر لي والله أعلم المنع، لأن فيها أحد معنيي النمص، فالنمص يعني حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، والمتأمل في التشقير يجد أن فيها أحد معنيي النمص، هذا الذي يظهر والله أعلم. هناك من أهل العلم من يفتي بالجواز، يرى الجواز ويقول هذا من جملة الزينة التي تتزين بها المرأة مثلا لزوجها أو يعني لنسائها، وأن ليست فيها هي النمص، لكن فيما يظهر بأن فيها أحد معنيي النمص. ودائما عندنا قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. أخت أم يوسف طبعا أعطتنا أختها قبل قليل وسألت، تقول بأنها كانت حاملا ونزل الجنين عمره 1 شهر، تقول في رمضان كملت الصيام وينزل علي الدم، ما الحكم؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة التي تجهض في مثل هذه الفترة، فترة 1 أو 2 أو 3 لم يدخل في الرابعة، فإن هذا الدم استحاضة، دم طهر، تصوم المرأة وتصلي ولله الحمد. واللي فعلتي أنت هو الصح، أنك استمريتي على الصلاة واستمريتي على الصيام، فإن هذا يسمى عند أهل العلم دم فساد وليس دم نفاس، لأن الجنين ما اكتمل ولم يتخلق بعد ولم تظهر صورته بعد، ولذلك في الشهر الأول هي مجرد مضغة قطعة وخرجت، ولذلك الدم الذي ينزل هو دم فساد لا دم نفاس، فلذلك اللي فعلتيه صحيح بارك الله فيك. محمد من ليبيا يذكر بأن له صديق أو أخ وأمه والدة هذا الرجل يعني من محافظة على الصلاة والصيام والقراءة القرآن، لكن مبتلى بالتفرج على الأبراج، يقول يريد نصيحة لها. أخي محمد بارك الله فيك، هذه المرأة أسأل الله تعالى أن يطيل عمرها على طاعته وأن يجعلها ممن طال عمره وحسن عمله، أسأل الله تعالى أن يبارك فيها. هذه المرأة الفاضلة الطيبة خلطت عملا صالحا وآخر سيئا، ولذلك يعني الذي عند هذا الخير وهذه الطاعة وهذه العبادة ما يليق به أبدا أنه يذهب إلى مثل هذه الأمور التي تحبط العمل أو تنقص العمل أو تلوث العمل أو تجعل الإنسان تحت دائرة في دائرة الخطر، نسأل الله العافية والسلامة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله وجد جملة من العقائد الفاسدة التي كان عليها أهل الإشراك فأبطلها عليه الصلاة والسلام، أبطلها كاملة، أبطل السحر وأبطل الكهانة وأبطل العرافة وأبطل التعلق بالنجوم وأبطل كل ما من شأنه أن يكون ضمن هذه الدائرة، دائرة السحر والعرافة والكهانة. ومن جملة ذلك النظر في الأبراج، وأنا والله أستغرب من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر أن يعلق مصيره ومستقبله على هذه الأبراج. للأسف يقولون لي بعض الناس بأن أناس يتركون حتى الزواج، قال لأن فلان ولد في البرج الفلاني وزوجته ولدت في البرج الفلاني إذا ما يجتمعان، ويتركون هذا وهذا، والعياذ بالله مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من مثل ما جاء في الأثر، من ردته الطيرة فقد أشرك، من ردته الطيرة فقد أشرك. يعني بعض الناس الآن هو مسافر يسمع صوت غراب يقول لا هونا، هذا والعياذ بالله خلل في العقيدة. بعض الناس يقول لك والله ما نتزوج في يوم الأربعاء، هذا خطر. بعض الناس يقول لك والله ما نتزوج بين العيدين، هذا خطر. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل بأم المؤمنين عائشة بين العيدين في شوال. ولذلك للأسف الشديد أناس مثل هذه المرأة الصالحة الطيبة الخيرة المصلية تروح تنظر في النجوم، إيش تبغى في النجوم؟ لماذا تعلق قلبها في النجوم وتعلق قلبها في الأبراج هذه، البرج الأسد وبرج الثور وبرج الحمل وبرج العقرب؟ هذه ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، هذه تصد الناس عن الإيمان الصحيح. ولذلك للأسف الشديد الآن بعض الناس يبني سعده نحسه على هذه الأبراج، يقول إذا كان كذا فالمستقبل نحس والعياذ بالله، أو المستقبل سعد والعياذ بالله، وهذا أمر قد فرغ. ولذلك الله عز وجل يرسل ملكا والجنين في بطن أمه حينما ينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فهذه المخلوقات هذه ليس لها يعني فعل وليس لها خلق ولا تدبير. وربنا جل وعلا ماذا قال عن النجوم؟ قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعرف الإنسان جهة الشرق والغرب وكذا. أما كون النجوم هذه مؤثرة فاعلة، هذا شرك بالله عز وجل من اعتقد ذلك، أو من يعتقد بهذه الأبراج، هذا قدح في العقيدة، هذا هدم لبنيان الإيمان. فعليها أن تتقي الله وأن تعتزل هذه الأشياء وأن تنظر في القرآن، تكثر من قراءة القرآن، تكثر من قراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تكثر من تكميل الإسلام والإيمان والعقيدة، تكثر من بذل الأسباب اللي تكمل، لأن النظر في النجوم والذهاب إلى العرافين والكهنة هذا مما والعياذ بالله يضعف الإيمان أو يزيله والعياذ بالله، قد يزيل الإيمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا فسأله سؤال، مجرد سؤال، لم تقبل له صلاة 40 يوم. والله جل وعلا قبل ذلك ماذا يقول؟ يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله أكبر. إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذه المرأة الله عافاها، قل لها يا أخوي أبو محمد، هذه المرأة الله عافاها سبحانه وتعالى وأعطاها منح الإيمان والإسلام من دون سؤال ومن دون تعب، ما جاهدت حتى أخذت الإيمان، جاها هبة من الله ومنحة من الله، فلتشكر الله ولا تكفر بهذه النعمة. وشكر هذه النعمة بالاستمساك بالدين والعقيدة والعض عليها بالنواجذ كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، وحسم كل الذرائع التي تفضي إلى الإخلال في مثل هذا الأمر. محمد يريد نصيحة لطلاب المدارس، يقول أمامه امتحانات، أسأل الله تعالى أن يوفق جميع أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات وأن يكتب لهم النجاح والتيسير. أوصيهم بتقوى الله عز وجل، البعد عن الغش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منا، وما من أحد غش في الامتحان إلا وندم ندما شديدا في يوم لا ينفع فيه الندم، وهذا إن لم يتداركه الله برحمته فيتوب والعياذ بالله. كثير من الناس يمكن تسمعون وتشاهدون بعض الأسئلة تأتينا، وناس الآن يعني أصبحوا موظفين يقولون والله غششنا في الامتحانات، نعيش أزمة، نعيش قلق، ما ندري راتبنا حلال أم حرام. فيعني الإنسان يبتعد عن مثل هذه الطرق الملتوية. ومن جد وجد، هذه اللي يعلمونا في المدارس، من جد وجد ومن زرع حصد، هذا هو المعنى. معاني عظيمة، ألفاظ دقيقة لكن معانيها عظيمة. والإنسان مثل ما يقول بعض العلماء، من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. يتعب أولا يرتاح آخرا. فيبتعدون عن الغش، يبتعدون عن التزوير، يبتعدون عن هذه الأخلاق الرذيلة اللي ما تليق بالمؤمن، لأن المؤمن عنده ضمير يراقب الله عز وجل، يعلم بأن الله يراه وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره ونجواه. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وابتعدوا عن هذا الغش. ويجب على القائمين على الامتحانات أن يتقوا الله عز وجل وأن يمنعوا وأن لا يسمعوا في قضية الغش. نسمع أسئلة تأتيني يقول والله يتساهل المراقب، هذا تعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والسماح بمثل هذا فتح باب شر والعياذ بالله. وأيضا تمكين البليد أن يأخذ دور الذكي، يعني لما بليد يعطى فرصة للغش وذاك الذكي الذي يخاف الله عز وجل ويمتنع، هذا يأخذ دور هذا أصبح يأخذ دور هذا، وهذا من الظلم، هذا من الظلم، فاتقوا الله في هذا. محمد يسأل أيضا أو يريد نصيحة لعموم المسلمين في قضية يعني التحالف. أخي الفاضل ولله الحمد، التحالف العربي له راية معلومة وقيادة معروفة وجهاد شرعي ولله الحمد، وعلماؤنا ومشايخنا أفتوا بهذا، ولذلك ولله الحمد الأمور مستقرة ومستتبة. وقضية من يتكلم أو لا يتكلم هذا شأنهم هم، لكن ولله الحمد نحن تحت قيادة حكيمة وراية واضحة ورفع الظلم عن المظلومين وإرجاع الحق إلى أصحابه، والنصر قريب بإذن الله جل وعلا، والله غالب على أمره. وأما الذي يهذي ويهرف بما لا يعرف أو يطعن أو يسب، هذا سيتحمل. الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول جل وعلا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بعض الناس وللأسف الشديد يعني ربما يعني يكون ضحية لقنوات أو إعلام أو أناس مضللين، لكن هذا ما يعفيه من المسؤولية سواء في الدنيا أو يوم القيامة. لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وبئس مطية الرجل زعموا. ولله الحمد الأمور مستقرة وقاعدة الملك راسخة والجبهة قوية، والناس ولله الحمد في جهاد شرعي، والأمور التي تبذل كلها إلى خير وطمأنينة لك وللآخرين. طيب، المخرج يقول لي 4 دقائق فقط. أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لتحليل الدم في المستشفى أو عندك ما يتعلق بفحص مرضى السكر، هذا لا يبطل الوضوء أختي الفاضل. من كان متوضئا، كنت متوضئة فأخذت تحليل مثلا في المستشفى أو تحليل للسكر، هذا ما يبطل الوضوء ولله الحمد والمن. أم عبد الله في سؤال الثاني تقول هي وأختها جابوا بنتين، تقول أنا أرضعت بنت أختي، تقول بنتي تزوجت، هل يجوز لأختي أن تكشف على زوج ابنتي؟ لا يا أختي الفاضلة ما يجوز، لأن أختك بالنسبة لابنتك اللي تسميها خالتي هذه ليست الأم من الرضاعة، بنتها هي اللي أنت بنت لها من الرضاعة، أنت بنت أنت أم لبنت أختك من الرضاعة، أما بنتك ليست بنتا من الرضاعة لخالتها، ولذلك زوجها أجنبي ولا يجوز أن تكشف عليه. أم إسماعيل من الجزائر تقول بأن يعني ابنها تزوج امرأة هولندية وأعلن إسلامها وتصلي وتصوم، لكن تقول مشكلة الحجاب. أختي الفاضلة اصبري عليها وأكثري لها من الدعاء، والحمد لله الذي هداها للإسلام، وإذا رسخت أقدامها في الإسلام وتمكنت العقيدة من قلبها والإيمان يعني عانق قلبها واستقر في سويداء القلب وأخذت الأمور بالتدرج، هي بنفسها يا أم إسماعيل سأبشرك أنا من الآن هي بنفسها ستتحجب. لماذا؟ لأن حتى لاحظ الصحابة والصحابيات كانت الأمور بالتدرج، ينزل الأمر بالتدرج وينزل النهي بالتدرج. لماذا؟ حتى تألف القلوب. فهي ما دمت أنك تدعين لها وما دامت أنها تعيش في بيئة نظيفة صحية من نساء طيبات خيرات وتقرأ في كتب السنة وتقرأ في كتاب الله وفي التفسير، سيأتي اليوم التي تعلن فيه حجابها مثل بقية أخواتها إلا أن يسلمن ولله الحمد، يأخذون الحجاب بقناعة وليس بتقليد وليس بمجاملة، لا تأخذ بقناعة. فاصبري عليها، وكون المرأة ما تحجبت ما يعني أنها خرجت من الإسلام، لا هي مسلمة ولله الحمد. بالنسبة يا أختي الفاضلة لقضية الصيام طبعا واضح أن استفتت شخص أو عالم من العلماء يفتي بالفدية، هذا قول موجود. أنا الذي أفتي به أنها لا بد أن تقضي، لأن هذا القول الذي يفتى به قول ضعيف يخالف قول جماهير أهل العلم على أن من أفطرت بسبب حمل أو رضاعة أو نعم حمل أو رضاعة فإنها تقضي بارك الله فيك، قولي لها تقضي إن استطاعت ولو بشكل مقطع، يعني ما بين فترة وأخرى، أو تجعله في أيام الشتاء النهار قصير والجو بارد ممكن يساعد هذا إلى القضاء قضية أو قضاء الأيام التي فاتتها. طيب الأخ أبو صالح من السعودية يقول بأنه اشترى أرض مرهونة، يقول إلى الآن ما تم البيع لأن في خلاف وعليها يعني ما حجية إلى الشاهد. يقول المبلغ اللي أنا أردت أن أشتري فيه الأرض محفوظ عندي إلى الآن ومر عليه سنة، أزكي؟ نعم يجب أن تزكي، أن تقول أنك بعت سيارتك وكذا وعلى أساس تشتري الأرض مزرعة، والمزرعة إلى الآن ما استقر ملكك عليها لأن فيها مشكلة. أخي الفاضل هذا المال يمكن ما تشتريها مثل ما قلت أنت، ولذلك يجب عليك أخي الفاضل أن تخرج زكاة هذا المال ما دام أنه حالي على الحول، ولو حال عليك الحول الثاني وأنت ما اشتريت انتبه يا أبو صالح أيضا تزكي بارك الله فيك، لأن هذا مال قابل للنماء. أنت الآن لو شغلته في الأسهم جاب لك ربح، ولو شغلته في السيارات وبعت واشتريت وقلبته في السوق جاب لك ربح، إذن هذا المال ما دام أنه قابل للنماء فإن فيه الزكاة. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، أشكر أيضا طاقم البرنامج على جهودي، أسأل الله تعالى في هذه الساعة لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول. موعدي معكم غدا في حلقة مسجلة لا أستقبل فيها الأسئلة، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.